الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 93 بعد الألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الثالث من كتاب الطب بالحبة السوداء شوينز بالفارسية، ويقال لها حبة البركة ولها أسماء غير ذلك، واختلف العلماء فيها، فبعضهم ذهب إلى غير المذهب فيها. الصحيح أنها الحبة السوداء المعروفة التي هي دون الخردلة، ويعصر منها الزيت وتطحن وتؤكل. وأما قول الشفاء من كل داء، هذا مثل قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، شفاء من كل داء تصلح لأن تكون دواء له، فإن من الأدوية ما يتناسب مع الأمراض اليبوسية أو الأمراض الرطوبية، وبعضها إنما يكون شأنه مع الرطوبة فقط أو مع اليبوسة فقط. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثني عبد الله بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم صاحب المصنف والمسند وغير ذلك من الكتب المفيدة، أخوه عثمان دونه بالحفظ. قال: حدثنا عبيد الله بالتصغير، جزم ابن نعيم أنه عبيد الله بن موسى. قال: حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن منصور بن المعتمر عن خالد بن سعد قال: خرجنا معنا غالب بن أبيار، يقال إنه الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية، وحديثه عند أبي داود. فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق، في رواية أبي بكر الأعين فعاده أبو بكر بن أبي عتيق، وكذا قال سائر أصحاب عبد الله بن أبي موسى إلا المنجنيقي، فقال في رواية عن خالد بن سعد عن غالب بن أبجر عن أبي بكر الصديق عن عائشة. فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة، تصغير حبة السوداء، فأخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها. انظر إلى الطب، خذ خمسا أو سبعا، ما تتناولها يعني بكمية كثيرة، ربما تؤدي إلى التهاب المعدة، وربما تؤدي إلى زيادة الكوليسترول في الدم، وربما تؤدي إلى غير ذلك من الأخلاط والتغيرات. فالعلاج يؤخذ منه بمقدار ما ينتفع به البدن، فإنما زاد عن حده انقلب إلى ضده. ولذلك دائما يقولون يترك العلاج بعيدا عن متناول الأطفال. لماذا؟ لأن الطفل إذا طعم هذا الدواء حق السعلة، يطعمه طعم طيب أو حق الحمى، ربما يشربه كله فيؤدي إلى ضرره. وهكذا البعض الذي يريد أن ينتحر أحيانا يستخدم العلاج، يأخذ حبة بعد حبة بعد حبة إلى 15 إلى تؤدي إلى وفاته أو إلى هلكته، إن لم يبادر باستخراج ما ابتلعه. سحقوها يعني من السحق، إما على حجرة أو مدرة أو فيما يعدل السحق. قال: ثم اقتروا في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب، هذا الصعوق، هذا يستخدم لأمراض الأنف من الالتهابات ونحو ذلك مما يؤدي إلى الكتمة، وإلى كذلك الزكام نحو ذلك. وفي هذا الجانب فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام، الموت. قلت: وما السام؟ قال: الموت، على المعنى الذي ذكرته لكم. وقد أحسن الشاعر إذا يقول: وداء الموت ليس له دواء، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه إن كنتم صادقين. لا يستطيع الأطباء أن يردوها أبدا ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. قال أبو سعيد المتصل حدثني يحيى بن بكير. عندك يا زكريا مسمع به عبد الله؟ نعم. ممن نسب إلى جده، وهذا كثير يا أخوة، آدم بن أبي إياس، يعني كذلك سعيد بن فير. قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب، هذا السند كثيرا ما يتكرر. قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبو هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشوينيز. هذا اختلفوا فيها، هل الشوينيز من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها مدرجة، لأنها قد جاءت في بعض الروايات عليكم بالشوينيز فإنها شفاء من كل داء، ثم فسرها بأنها الحبة السوداء. فالله أعلم، بعض الأدوية وبعض العلاجات وبعض الأشياء تسمى بأسماء البلد التي هي فيه. فمثلا الآن عندنا مثلا نقول البرستامول، البنادول، هذه الأشياء مع أن ربما يكون لها أسماء يعني عربية لكنها تأخذ على هذا. قال الحديث: قال وفي لفظ قيل وما الحبة السوداء؟ قال الشوينيز. قال وكيف أصنع بها؟ قال تأخذ 21 حبة فتصرها في خرقة ثم تضعها في ماء ليلة، فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين، فإذا كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدة، فإذا كان اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين. ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا، بل ربما استعملت مفردة، وربما استعملت مركبة، وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة، وربما استعملت أكلا وشربا وصعوطا وضمادا وغير ذلك. وقيل إن قوله كل داء تقديره يقبل العلاج بها، فإنها تنفع من الأمراض الباردة، وأما الحارة فلا. انظر إلى هذا القيد، تنفع من الأمراض الباردة وأما الحارة فلا. نعم قد تدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة بالعرض، فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذها، ويستعمل الحار في بعض الأمراض الحارة الخاصية فيه، لا يستنكر كعنزروت فإنه حار، ويستعمل في أدوية الرمد المركبة مع أن الرمد ورم حار باتفاق الأطباء. وقد قال أهل العلم بالطب إن طبع الحبة السوداء حار يابس، وهي مذهبة للنفخ، نافعة من حمى الربع والبلغم، مفتحة للسدد والريح، مجففة لبلة المعدة، وإذا دقت وعجنت بالعسل وشربت بالماء الحار أذابت الحصاه وأدارت البول والطمث، وفيها جلاء وتقطيع، وإذا دقت وربطت بخرقة من الكتان وأديم شمها نفع من الزكام البارد، وإذا نقع منها 7 حبات في لبن امرأة وصعط به صاحب اليرقان أفاده، وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاده من ضيق النفس، والضماد بها ينفع من الصداع البارد، وإذا طبخت بخل وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن برود. وقد ذكر ابن البيطار وغيره ممن صنف المفردات في منافعها هذا الذي ذكرته وأكثر منه، وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ لعله أخذه من ابن القيم في زاد المعاد. وقال الخطابي: قوله من كل داء هو من العام الذي يراد به الخاص، لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلها، وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. وقال أبو بكر بن العربي: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء، ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به. فإذا كان المراد بقوله في العسل فيه شفاء للناس الأكثر الأغلب، فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. انظروا يا أخوة إلى مثل هذا الكلام الذي سطر العلماء، وأغلب الناس يأتون إلى إطلاق الحديث ولا يتأملون ولا يرجعون إلى ما قد قيد وقد سطر وقد وضح في شأنها. الأمزجة تختلف والأمراض تختلف، فما كل من شفي بدواء يكون هذا الداء هذا الدواء شفاء لجميع الأمراض. يعني لا تبقى في باب الطب على التجربة، يعني بعضهم على التجربة. قال غيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض، فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد، فيكون معنى قوله شفاء من كل داء أي من هذا الجنس الذي وقع القول فيه. والتخصيص بالحيثية كثير شاع والله أعلم. قال الشيخ أبو محمد بن أبي يمرة: تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة، ولا خفاء بغلط قائل ذلك، لأنه إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب، فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم انتهى. وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بأن يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب، ولا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث والله أعلم. قال القرطبي: قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح، وحكى عياض عن ابن الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال الشينيز، وتفسير الحبة السوداء بالشينيز لشهرة الشينيز عندهم إذ ذاك، وأما الآن فالأمر بالعكس. قال رحمه الله: باب التلبينة للمريض. التلبينة هي بفتح المثنى وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ثم نون ثم هاء، فقد يقال بلا هاء. قال الأصبعي: هي حساء يعمل من دقيقة ونخالة ويجعل فيها عسل. قال غيره: أو لبن. سميت التلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. وقال ابن قتيبة: وعلى قول من قال يخلط فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللبن لها. وقال أبو نعيم: في الطب هي دقيق بحت. قال قوم: فيه شحم. قال الداودي: يأخذ العجين غير خمير فيخرج ماءه فيجعل حسوا فيكون لا يخالطه شيء، فلذلك كثر نفعه. قال الموفق البغدادي: التلبين الحساء ويكون في قوام اللبن وهو الدقيق النضيج للغليظ الني. قال أبو السند المتصل: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، كان كريما شجاعا شهما عالما غنيا، جمع الله له بين صفات كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم: ما سبقه الصحابة إلا بالصحبة. فكان مبادرا في أوجه الخير، وكان يحج عاما ويرابط ويجاهد عاما. وأما يذكرونه عنه أن رجلا من المشركين خرج وصال في المسلمين وجعل يقتل، فأوقع اللثام على وجهه ثم انطلق إليه وبارزه وقتله، ثم رجع إلى المعسكر كأنه ما صنع شيئا. هكذا هم أهل الحديث، في كل باب رجال. أهل الحديث في أي باب هم الرجال، في باب الكرم، في باب الشجاعة، في باب المروءة، في باب الصدق، في باب العبادة، في باب المعروف. أهل الحديث هم الرجال، وسواهم تابع لهم. ولذلك جاء في حديث الطائفة المنصورة: هم أهل الحديث، إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم، وبقية الناس يرجعون إليهم. هكذا شيخ البخاري السرماري يقول: قتل ألف تركي، ألف تركي أي في حال الجهاد. هكذا محمد بن واسع، وهكذا ذروتهم الصحابة، هم أهل الحديث أصلا، وهم أهل الفتوحات، وهم الذين مصروا الأمصار. وهكذا ما من حروب إلا فيها من أهل الحديث، وما زالوا إلى الرجال. كان الرافضة يضحكون على أهل دماج أصحاب أبي هريرة، يعني كأنهم يتصاغرون شأنهم. فلما وقعت الحروب عرفوا أصحاب أبي هريرة منهم، والله ما انتصروا عليهم في معركة، وإنما بالخيانات والمكر والكيد وغير ذلك، وإلا ما انتصروا على أصحاب أبي هريرة في معركة. ولا يمكن أن ينتصر الرافض على أصحاب أبي هريرة في معركة إلا بنفاقهم وقيام دول الكفر معهم والكيد الذي يستخدمونه. إلا أصحاب أبي هريرة رجال أبطال، أصحاب الحديث، أصحاب أبي هريرة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم المتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما هم يسخرون من أبي هريرة مع أنه كان شجاعا، يعني يأتون برواية ما يصدقها عجوز. يعني كان في المعركة في تل، والغداء مع معاوية أدسم، ينزل يتغدى مع معاوية، والصلاة خلف علي أتم، ويذهب يصلي خلف علي، والجلوس على الجبل أسلم ويطلع كلام سامج غير مقبول. هو الذي قال لعثمان بن عفان حانم ضرب يا أمير المؤمنين، حانم ضرب بلهجة أهل اليمن، قال بحقي عليك ألا ألقيت سيفك، فألقاه فموجد من ذلك اليوم. فما أعظم ثبات أهل الحديث، سواء في المسائل العلمية أو العملية، سواء في الجهاد أو في حال السلم، لأنهم ينطلقون من الحديث، شجاعتهم مأخوذة من الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، كرمهم مأخوذ من الحديث النبوي، ثباتهم مأخوذ من الحديث النبوي، عبادتهم مأخوذة من الحديث النبوي، جميع شأنهم مأخوذ من الحديث النبوي. فرفع الله قدرهم وأعلى شأنهم وأبقى دعوتهم، وقد فعل. انظروا كم قد ذهبت من دعوات، كم قد ذهبت من دويلات، كم قد ذهبت من أمم، وأهل الحديث هم أهل الحديث. الذي نلقيه الآن من على هذا الكرسي قد ألقاه البخاري قبل أكثر من 1200 سنة، وقد ألقاه عبد الله بن المبارك قبل البخاري، وقد ألقاه الحسن البصري قبل ابن المبارك، وقد ألقاه أبو هريرة قبلهم جميعا. سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الصحابة وبقية نقال الحديث على هذا الشأن. بينما أهل الباطل اليوم عندهم كلام وغدا كلام، لأنهم لا يأخذون من حيث أخذ السلف رضى الله عليهم. وهذا عبد الله بن المبارك كان يقال فيه: إذا سار عبد الله من مرو ليلة لقد سار منها نجمها وضياؤها. الله الله، انظروا يا أخوة إلى عظيم تعظيمه من العلماء، تعظيم الشرعي. والله أن العالم إيش نجم، إيش نجم، إيش تقول نجم؟ العالم أعظم من نجم، أعظم من شمس، أعظم من قمر. إنما يعبر الناس بهذا التعبير نجم شمس قمر لمن علي شأنه، وإلا فهم أعظم من نجم وشمس وقمر، كما قال بعض أهل العلم: بأبي وأمي العلماء ضالتي إذا فقدتهم، وبغيتي إذا وجدتهم. هنيئا لمن وفق لعالم سنة يربط عنده بين يديه، لا يلتفت يمنى ولا يسرى، حتى يصير عالما، حتى يصير مفيدا مستفيدا. يا أخو العلماء ما يصل إلى ما يصل إليه بنوم، ولا ربما طلق دنيا، ربما سهر الليالي، ربما تعب، ربما نصب، ربما فاته كثير مما يناله الناس، ما يصل إلى هذه الدرجة بنوم ولا بهنا في طعامه ولا كذلك براحة في بدنه. أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. فإيانا جميعا أن نزهد في العلم، وإن نلنا منه حظا لا تزهد في الازدياد، بازدياد العلم إرغام العدا. قال: حدثنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك على الميت، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبين تجم فؤاد المريض، تجم في رواية فإنها مجمة، أنها تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه، والجام بالتشديد المستريح، والمصدر الجمام والإجمام، ويقال جم الفرس وأجم إذا وريح، وتذهب بعض الحزن، يعني ما يذهب الحزن كله لكن تخفف الحزن، هذا دليل على أن بعض المأكولات يخف معها الحزن، بعض المشروبات يخف معها الحزن والغضب، لأن الإنسان يتأثر بما يأكل وما يشرب. قال: بالسند المتصل حدثنا فروة بن أبي المغراء الكوفي، وباسم أبي المغراء مع ذكر وكنية فروة أبو القاسم من الطبقة الوسطى من شيخ البخاري. قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع، يعني كأنها تأكل ما تحب لكن مع ذلك ينفع، ينفع الله به. وفي رواية: مرفوعا عليكم بالبغيض النافع التلبينة، يعني الحساء. وأخرج النسائي من وجه آخر عن عائشة: والذي نفس محمد بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه بالماء وله، وهو عند أحمد الترمذي طريق محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا منه ثم يقول إنه يرتوي فؤاد الحزين ويسرع عن فؤاد السقيم كما تسرع إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء. أظن الزومة. ما هو الزومة يا أخوة إلا قريب من الزومة، يعني المريض قد يتقزز من كل طعام عندنا إلا الزوم. كان أي مريض يشرب زوم، حتى صاحب الملاريا لو تأتيه بالماء ما يشتي عسل، لكن الزومة ما شاء الله. ما يتسموها الزومة عندكم؟ عندكم زوم؟ عندكم يا يوسف؟ ها؟ زومة يعني شوية لبن مع شوية دقيق، ربما يضع بينه بصل ولا ثوم ولا شيء. ما شاء الله. ها؟ يا أخي لما ذهبنا هذه المرة الحبشة مكنونا اللحوح في المحويت، وصلنا وهم أصحاب اللحوح، إلا أن طعمه في حموضة هكذا، ولا ما شاء الله إيش من اللحوح، يعني حبة واسعة. في الصومال في لحوح جيبوتي وجدناها، بعضها يسموها لحوح، صح هكذا، في جيبوتي اسمه لحوح، فأظن أنها الزومة والله أعلم. بعضهم يقول ما هي، لكن يلا خلونا معنا تلبينة. أنا رأيتها هي التي يسهل شربها ويحسن تناولها في أي شيء، تصلح أن تشرب وتصلح أن تكون إداما وتصلح أن يفت بينها. ما شاء الله، قال امرأة عجوز يعني جاء السرق إلى بيتها يريدون سرقة بعض متاعها، وهي ما معها من يدافع عنها، فجعلت تخلط الزومة هذه وتقول سأقوم قومة وأدوم دومة وأخذ الاثنين وأعطي الثالث بين الزومة. قالوا إذن هذه لعلها عندها قدرة على ضربنا أو كذا، هربوا. وأنت ما يسموها يا سني الزوم؟ يا الله. طيب يا أخوة، أحيانا كثير من الأشياء، المشكلة أن كثير من الأشياء تغيرت أسماؤها. لو جينا للواقع كثير من الأشياء تغيرت أسماؤها، وإلا لو تعرف الاسم تقول ما هذا والله عندنا، لكن الإشكال في عدم وجود الاسم.